عليكم السلام. الصوت بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ومن والاه، أما بعد، حياكم الله جميعا وثبتنا جميعا على الحق والعدل والتقوى، إنه ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. أستأنف شرح كتاب القواعد الفقهية في فهم النصوص الشرعية لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه وعلى جميع علمائنا. يقول رحمة الله تعالى عليه: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان معا، كل العموم يا أخي فاسمعا، كل العموم يا أخي فاسمعا، ومثله المفرد إذ يضاف، افهموا ديت وجد ما يضاف. هذا الدرس عقده الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه لبيان ألفاظ العموم. يقول العلماء أن هذا الدرس أصالة لا يختص بعلم القواعد الفقهية. هذا الدرس الذي معنا بإذن الله تعالى في تلك الليلة لا يختص أصالة بعلم القواعد الفقهية، إنما هو أقرب لعلم أصول الفقه، أقرب من القواعد الفقهية، إذ أن غالب المباحث التي يتعلق بها علم القواعد الفقهية، وعليك السلام، تخاطب العقول وتستخرج منها الفكرة وبذل الجهد، وذلك للوصول إلى معرفة أسرار الشريعة الإسلامية، ذلك كما مر بنا بفضل الله تعالى أن أغلب القواعد التي درسناها توقفنا على أسرار عجيبة من أسرار الشريعة الإسلامية، وتجعلنا نقف على فهم المقاصد العامة للشريعة الإسلامية. أما مسألة عين الخطاب أو ألفاظ الخطاب فهذا يختص به علم أصول الفقه وليس القواعد الفقهية، وإن كان في الجملة يستأنس بهذا المبحث الذي معنا، وذلك أنه لا سبيل للوصول إلى معرفة أسرار الشريعة كذلك إلا بمعرفة ما يراد من ألفاظها من العموم ونحو ذلك، فمثلا العادة محكمة، فهذه العادة محكمة، هذه القاعدة الكلية الكبرى تؤخذ على عمومها إلا ما ورد النص، فإجراء العموم يتطلب معرفة اللفظ وما يدل عليه، تطلب معرفة العموم، معرفة اللفظ وما يدل عليه من عموم أو خصوص، فيبقى العام على عمومه ويبقى الخاص على خصوصه إلا ما استثناه الشارع. لذلك فقد أدخل الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ذلك في منظومته، فذكر في ثنايا ذكره للقواعد الفقهية شيئا من ألفاظ العموم على سبيل الإشارة والاختصار، وإلا فالدرس أكبر من ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأل تفيد الكل في العموم، وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. فكذلك بفهم هذه القاعدة التي تعود إلى علمين، إلى علم اللغة من وجه وعلم أصول الفقه من وجه آخر، تساعدنا كذلك تلك القاعدة على فهم سر من أسرار الشريعة، وعلى فتح باب عظيم في فهم أسماء الله الحسنى وصفاته الكاملة العليا. وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم؟ يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي أن أل تفيد العموم، فإذا دخلت على مفرد أو دخلت على جمع فإنها تفيد العموم. ثم مثل بقوله كالعليم، والعليم اسم من أسماء الله عز وجل، ودخل عليه وحلي بالألف واللام فأفيد العموم. فهذه تفيد دخول أل على العليم شمول علم الله عز وجل، فكل ما يتناوله وصف علم فإن الله عز وجل يعلمه، فسبحانه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وكذلك دخولها في المفرد بقول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الإنسان، إنسان مفرد حلي بالألف واللام، فيشمل الخطاب كل إنسان، فكل إنسان خاسر إلا ما استثناه الشرع. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهذه القاعدة تفتح لنا بابا عظيما في فهم أسرار الشريعة ومكنونها ومن طوت عليه من معان بديعة. قال كذلك قوله إن الإنسان خلق هلوعا، فكل إنسان خلق على ذلك الوصف، إذا مسه الشر جزوعا يجزع ولا يثبت إذا مسه الشر، وإذا مسه الخير منوعا يمنعه، كما قال تعالى مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. ثم استثنى الله عز وجل من هذا الوصف، استثنى الله أهل الصلاة، فقوله عز وجل قوله سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، فهي الصلاة في مأمن من ذلك، وكأنهم خالفوا الطبيعة البشرية وما جبلت عليه من بعض الصفات، وذلك لفضل الإيمان بالله عز وجل. وكذلك الإفراد في باب الأسماء والصفات كالحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فدخلت الألف واللام على اسم الجلالة الله، ودخلت الألف واللام على اسم الجلالة الحي كذلك القيوم، فأفادت أن الله عز وجل ذو الألوهية المستحق للعبادة وحده دون من سواه، فكل عبادة قولية أو فعلية أو قلبية فينبغي أن تصرف لله وحده دون من سواه، الله ذو الإلهية على خلقه أجمعين. الحي يعني كل معاني الحياة، فلله عز وجل يعني له الحياة الكاملة من كل وجه التي لا يسبقها عدم ولا يلحقها زوال ولا يعتريها نقص ولا يعقبها فناء. والقيوم معناه استغناؤه عن خلقه، فهو القائم على نفسه بكل معنى القيام، فلا يحتاج لا إلى ولد ولا إلى والد ولا إلى غيره. هذا من وجه آخر القيوم يعني قيام من في السماوات والأرض به سبحانه وتعالى، هو القائم على جميع الخلق مؤمنهم وكافرهم، كما قال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. هذا شرح وبيان لاتصال الألف واللام ببعض أسماء الله الحسنى، ولا أريد أن أستطرد في ذكر ذلك حتى لا يطول بنا المقام، وحتى ننهي هذا الدرس مجملا بإذن الله تعالى. وقد مثل الشيخ في كتابه في تعليقه على نظمه بشيء أوسع من ذلك، لكن توقفت على بعض ذلك وشرحته بشيء من الاستفاضة. وقد زين الشيخ شرحه على تلك القاعدة بقوله: وقس على هذا بقية الأسماء والصفات، على حد قول أهل التجويد واللفظ في نظيره كمثله، وأد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله. فقال: وقس على هذا بقية الأسماء والصفات، ولو لم يكن في هذه القاعدة إلا هذا الموضع الشريف لكفى بها شرفا وعظمة. يعني لو لم نستخرج من قاعدة دخول الألف واللام إلا فهم أسماء الله الحسنى وصفاته كمال العليا لكان ذلك جديرا أن يتوقف معها. وبلا شك أن اللغة العربية وألفاظها قد احتوت على معان ودقائق تساعد في فهم أسرار الشريعة الإسلامية، بل لا يكاد يفهم أسرار الشريعة بمعزل عن اللغة العربية. قال: ومثال دخول ألف على الجمع، ومثال دخول أل على الجمع، وأل تفيد الكل في العموم في الجمع، فإذا أضيفت أل إلى الجمع فإنها كذلك تعم، فكما عمت في الإفراد تعم كذلك في الجمع. قال تعالى: إنما المشركون نجس. المشركون جمع مشرك، فكل مشرك نجس. وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فيشمل الخطاب بهذه الآية كل مسلم، يشمل الخطاب بهذه الآية كل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة، تدخل ضمنا في ذلك. وكذلك قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فدخلت الألف واللام على الأعمال، ودخلت كذلك الألف واللام على النيات، فيشمل كل عمل ويشمل كل نية. فكل عمل لا بد فيه من نية، وكل نية لا بد أن تكون خالصة لله عز وجل، فكل النوايا لا بد أن تكون لله. إنما الأعمال بالنيات. فحقيقة هذا الدرس فيه كذلك إشارة لأسرار الشريعة الإسلامية، هو الوجه الآخر من وجوه النحو هو فهم مدلولات اللغة العربية. لذلك يظن بعض الدارسين للنحو أو للغة العربية أن علم اللغة العربية هو علم النحو، وهذا خطأ فادح، فعلوم اللغة العربية متعددة كثيرة لا تقف. ربما يصعر إنسان في الفهم ويقول النحو والصرف، وهذا فهم قاصر، فعلوم اللغة العربية أوسع من ذلك. فإذا أضفت إلى هذين العلمين علوم البلاغة الثلاثة، البيان والمعاني والبديع، تتحصل على خمسة علوم. ثم كذلك علم اللغة وعلم الوضع، وحالا يفرض بعض العلوم بالتأليف كعلم المثلثات، ومنه مثلث قطب، وعلم اللغة العام كمنظومة مالك بن الموحد، طلبوا على 2000 من أبيات الشعر مطبوعة، وكذلك علوم أخرى كعلم الاشتقاق ونحوها من علوم اللغة العربية كالمقصور والممدود، كالمقصور والممدود، وواوي ويائي الأفعال، وغير ذلك. وقد يظن من يفهم علوم اللغة العربية أن آخر المطاف في علم النحو مثلا هو دراسة كتاب ألفية بن مالك، وهذا أيضا من الخطأ بمكان. وأكفي الإشارة إلى أن العلامة الخضري في تعليقه على الألفية، كانت الألفية مع شرح ابن عقيل عليها بمثابة الهامش الصغير، أو بمثابة المتن الصغير الذي علق عليه بالشرح، فجاءت الألفية مع شرحها لابن عقيل كمتن صغير شرحه العلامة الخضري. فهذا وغيره من الكتب بداية في فهم مقصود الشريعة الإسلامية، ويجد الإشارة إلى من أراد أن يستفيد في فهم اللغة العربية من كتب الإمام العلامة العلم الإمام ابن هشام رحمة الله تعالى عليه وعلى جميع علمائنا. فقوله صلى الله تعالى وسلم إنما الأعمال بالنيات يشمل كل عمل ويشمل كل نية. يقول الشيخ السعدي وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. أل تفيد الكل، يعني تفيد استغراق اللفظ، أو تفيد شمول اللفظ لجميع أفراده. وذلك بلا حصر لفرد منه أو لطائفة منه، فهل تفيد الشمول والاستغراق بلا حصر. وقوله سبحانه وتعالى إن الأبرار جمع بر، ومن كثرة خصال خيره، يعني يشمل كل بار لفي نعيم، فكل من بر فإنه موعود بنعيم الله عز وجل، موعود بدخول الجنة. فهذه إحدى الأسرار التي انطوت عليها معرفة قلب. وحقيقة أن دخول قلب لا يقف عند ذلك فقط، بل هناك أنواع أكثر من ذلك، لكن تمشيا مع كلام الشيخ فنتوقف مع وقفته ونمشي مع مشيه، وإن كان الكلام مع أل أوسع من ذلك ربما يحتاج إلى لقاء مستقل أو عدة لقاءات من معرفة أل، هل هي العادية أم الاستغراقية أو الجنسية أو نحو ذلك مما دلت عليه، وهذا قد يخرجنا عن المقصود. فأشارنا بنحو مما أشار الشيخ رحمة الله تعالى عليه. يقول الشيخ: والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. يقول الشيخ أن النكرة إذا جاءت في سياق النفي فإنها تعطي العموم، وكذلك النكرة إذا جاءت في سياق النهي كذلك فإنها تعطي العموم. فالنكرات إذا جاءت في سياق النفي أو سياق النهي فإنها تعم. ومثل بمثال: النكرات في سياق النفي. أقول بداية، وقد يغلب على ظني أن هذا الدرس يعني كما يسمى دسما بعض الشيء، وله طابع ليس كبقية الدروس السابقة، فأقول لكم حتى ننتقل إلى هذه النقطة التي معنا وهذا البيت: هل فهمتم بفضل الله عز وجل ما مر بنا، أم بقي عندكم شيئا أو إشكالا أو سؤالا تريدون أن نتكلم عليه؟ أنتظر منكم الإجابة. أورد الحمد لله عز وجل. الحمد لله. الحمد لله. فقوله رحمة الله تعالى عليه: والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. النكرة تعم سواء في ذلك جاءت في سياق النفي أو في سياق النهي. فمثلا هذه الآية الفادة الجامعة في ذلك، وقولوا ما دلت عليه من أسرار يكفي أن يكتفى بها بالتمثيل، فإنها تستفتح مغاليق الفهم، مغاليق العقول، حتى يقف العقل مذعنا متعجبا من عظمة كلام الله عز وجل. آية فائدة جامعة في ذلك، ألا وهي قول الله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم لا تملك، فنفى الله عز وجل الملك. فنقول تأملوا بارك الله فيكم لتلك الآية العجيبة مع قلة ألفاظها، مع عظم معانيها وما دلت عليه من أسرار. يقول الله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. ثلاثة نكرات جاءت بعد ذلك النفي، ثلاث نكرات. فإذا تأملتم بارك الله فيكم ما احتوى عليه كلام الله عز وجل مع عد الكلمات أو عد الحروف من معاني وأسرار، تدل على عظمة كلام الله عز وجل. ولا يستغرب أن يقف مشرك ثم يتعجب من عظمة القرآن فيقول: والله إن له لحلاوة، إن عليه لقناوة، وإن أعلاه لمسمع، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليس لكلام البشر. شهادة من أحد الكفار، يقول تعالى: يوم لا تملك، نفي. وقد قلنا أن النفي إذا دخل على النكرة فإنه يعم، وهذا النفي قد وقع على كم نكرة؟ أقول لكم بارك الله فيكم، كم نكرة وقع عليها النفي؟ أحسنتم بارك الله فيكم، ثلاث نكرات. معنى تلك الآية الكريمة: نفى الله عز وجل أن تملك نفس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا طرفك. نفى الله عز وجل أن تملك نفس، يعني كل نفس لا تستطيع أن تملك لا جلب منفعة ولا دفع مضرة، سواء في ذلك القليل أو الكثير، لنفس أخرى لكل نفس، مهما عظم قدرها. يوم لا تملك نفس، كل نفس لا تملك لنفس، يعني لأي نفس لا تملك مهما أوتيت من قوة وقدرة وغنى، لا تملك شيئا، لا تدفع شيئا عن غيرها. فالذي بيده المنافع والمضار هو الله سبحانه وتعالى، فجلب المنفعة ودفع المضار بيد الله عز وجل. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ألفاظ معدودة اشتملت على معان كثيرة. يوم لا تملك نفس، كل نفس ما أوتيت من ملك وعظمة وسلطان وقوة وغنى وقدرة، فإنها لا تملك لغيرها لا جلب منفعة ولا دفع مضرة إلا ما شاء الله عز وجل لها ذلك. وعليك الصدقة. لا عليك يا شيخ معاذ، اتفضل. وإليه دور شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، إذ يقول: أنا المكدى وابن المكدى، وهكذا كان أبي وجدي. وكان يقول: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسكين في مجموع حالاتي، والفقر وصف لازم لي أبدا، كما أن الغنى وصف له ذاتي. فجديرا بكل مسلم يتربى على تلك المعاني الشرعية النفيسة العالية أن يقف وقفة في فهم كتاب الله وفي فهم سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. تأملوا قاعدة واحدة، بل جزء من تلك القاعدة وهي العمومات والنكرة في سياق النفي وما استبت عليه من أسرار في فهم الشريعة الإسلامية الغراء. المكد يعني من كثر تعبه وشقاؤه، من كثر تعبه وشقاؤه. يوم لا تملك، نعم صحيح، من الكد. نعم أحسنتم، نعم من الكد. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أي شيء صغر أم كبر لا تملكه تلك النفس لغيرها. وتأملوا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان خلق القرآن، يقول الله تعالى عنه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه لا جلب منفعة ولا دفع مضرة، فكيف يملك لغيره؟ فهو بمعزل عن ذلك. فما أجمل أن نفهم كلام الله عز وجل فهما صحيحا، لعل نظرنا لهذه الآية الكريمة بعد ذلك يتغير بسبب فهم تلك القاعدة الفاذة العالية. النكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: كذلك النكرة في سياق النهي تفيد كذلك العموم تعم. فمثلا قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. كذلك ما أجمل تلك القاعدة الجليلة، بل ولعلكم كذلك مع وفرة الأمثلة قد أشبعت قلوبكم هذا المثال وإن كان واحدا، وذلك لعظمة أسراره وما اشتمل عليه من فضائل وأسرار. فكما اكتفينا بمثال واحد في باب النفس، فكذلك نكتفي بمثال واحد في باب النهي، وذلك لوفرة ما دل عليه من معنى. أقول أن قوله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعوا، فيا عبد الله ويا أمة الرحمن انظري إلى كتاب ربك، انظري يا عبد الله إلى خطاب الله عز وجل لك وأن المساجد لله، فإذا كانت هذه هي بيوت الرحمن سبحانه وتعالى فأخلص العبادة لله عز وجل، فلا تدعو مع الله عز وجل أن يدعى معه غيره سبحانه وتعالى، فلا تدعو. والدعاء يطلق ويراد منه العبادة، فلا تدعو، فلا تدعو لا بقولك ولا بفعلك، كما جاء في الحديث الصحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وفي رواية الدعاء مخ العبادة، لكنه حديث ضعيف لا يصح، واللفظة الصحيحة الدعاء هو العبادة، كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ادعوني، ان الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الله الدعاء عبادة. وكذلك قوله سبحانه وتعالى واعتزلكم وما تدعون، واعتزلكم وما تدعون، وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فكرر الدعاء ثلاث مرات، ثم قال تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. الآيات من أواسط سورة مريم. فقوله سبحانه وتعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تشرك مع الله عز وجل، لا في الدعاء ولا في العبادة أحد، أي أحد كائنا من كان، فاجعل عبادتك ودعاءك خالصا لله عز وجل دون من سواه، فكن واحدا لواحد، وأفرد الواحد سبحانه وتعالى بإخلاص العبودية له سبحانه وتعالى. فلا تدعوا مع الله أحدا، فأي عبادة لا تصرفها إلا لله عز وجل الواحد القهار، إلا لله سبحانه وتعالى الواحد القهار. فتأملتم بارك الله فيكم هذه القاعدة على وجازتها ومع التمثيل بمثال واحد وما حوت عليه من معان وأسرار شريفة تعين في فهم كليات عامة في فهم كتاب الله وفي فهم سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: كذاك من وما تفيداني مع كل العموم يا أخي فاسمعا. كذاك من وما تفيداني مع كل العموم يا أخي فاسمعا. كذاك من وما، يعني من أو ما تفيداني العموم، تفيداني العموم يا أخي وعليكم السلام وبركاته. هذا تلطف من تلطف في الخطاب من الشيخ رحمة الله تعالى عليه، ليكون ذلك أدعى لقبول كلامه، ثم كذلك أتى به كتتمة لهذا البيت، ثم زيله بقوله فاسمع، يعني فأجب في فهم تلك القاعدة فتستفيد منها استفادة عالية. فالسمع يأتي بمعنى الإجابة كما قال تعالى، كما قال تعالى في الكتاب الكريم: كما قال تعالى في الكتاب الكريم: كما قال أولا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته في القيام من الركوع: سمع الله لمن حمده، يعني أجاب الله لمن حمده. طيب نسيت الآسم. فالسمع يطلق ويواد به الإجابة، يطلق السمع ويواد به الإجابة، كقوله تعالى: فاسمعوا وأطيعوا، يعني سمع إجابة. كذلك قوله تعالى كما في أوائل سورة الأنفال: ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فقولوا يسمعون الأخيرة هذه بمعنى الإجابة، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا يعني بآذانهم وهم لا يسمعون، يعني سمع إجابة. فقوله فاسمع يعني تفهم فهم مجيب لتلك القاعدة بحيث تعمل بها. قال: كذاك من وما تفيدان مع كل العموم. من سواء كانت شرطية أو سواء كانت استفهامية أو سواء كانت موصولة تفيد كذلك العموم، وكذلك ما إذا كانت شرطية أو استثنائية فكذلك تفيد العموم. فمثلا قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، من يتق الله يجعل له مخرجا، من يتق الله يجعل له مخرجا. من ها هنا شرطية، من ها هنا شرطية. فقوله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا تفيد، أحسنتم بارك الله فيكم، أن كل من اتقى الله عز وجل فسوف يجعل له مخرجا. فهذا فيه وثوق المؤمن بوعد الله عز وجل وشدة رغبته فيما عند الله، وأنه يعلم يقينا أن فرج الله قريب. بتقوى الإله نجا من نجا وفاز وصار إلى مرجا، ومن يتق الله يجعل له كما قال من أمره مخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وكذلك من في قوله سبحانه وتعالى من ذا الذي، مثلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الله عز وجل لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فلا أحد يشفع إلا بإذن الله عز وجل. نعم أحسنتم وقفكم. ونعم هذه استفهامية يا شيخ محمود، ربنا يحفظك أخوانا عدته القلوب، ربنا يحفظك. وكذلك قوله سبحانه وتعالى ولله من في السماوات ومن في الأرض، ولله من في السماوات ومن في الأرض. هذه الآية قد اشتملت على جملة من الفوائد والأسرار الشيء الكثير. أولا أقول لكم بارك الله فيكم، اعلموا أن من كاسم استفهام أو اسم إشارة أو اسم شرط أو نحو ذلك فإن محلها الصدارة، محلها الصدارة، ومحلها الصدارة والتصدر، يعني يبتدأ بها الخطاب. يعني بارك الله فيكم أن قوله سبحانه وتعالى ولله من في السماوات ومن في الأرض، المفترض أن سياق الآية على مقتضى اللغة العربية أن يقال. هل أحد يستطيع أن يجيب؟ من كان يفهم كلامي يستطيع أن يجيب. مقتضى الكلام على فهم اللغة العربية أن يقال لا. أنا ما قصدت المعنى الذي نفهمه من خلال القاعدة، أقول أن الآية ترتب لغة مقتضى ترتيب اللغة أن يقال نعم. لا لا ما قصدت يعني ما قصدت أقصد أقول لكم بقرأ فيكم ولله من في السماوات وفي الأرض قلت لكم أن حق من التصدق أن يبتلى بها الكلام، يعني مقتضى السياق أن يقال من في السماوات ومن في الأرض لله. فهمتوا بقرأ فيكم المقصود؟ لا ما فهمت ما قصدت المعنى التي نفهمه من قال كل كلامكم صحيح، كل كلامكم صحيح، لكن أنا لا أقصده ولا أريده الآن. أقول أن مقتضى سياق الكلام على مقتضى اللغة العربية كان مقتضى سياق لا أن يقال من في السماوات ومن في الأرض لله، لأن حق من هو، هل أحد يستطيع أن يجيب؟ حق من هو الصدارة؟ أحسنت يا شيخ محمود، ربنا يحفظكم، أحسنتم بارك الله فيكم، أحسنتم بارك الله فيكم. حق هو الصدارة التصدق أن يبتلى بها الكلام. فيقول العلماء تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر، يفيد الحصر، يعني أن من في السماوات ومن في الأرض لله لا غير. فهمتم بارك الله فيكم؟ لله لا غير. ثم أن القاعدة التي معنا تأملوا ماذا أكسبت تلك القاعدة من فهم اللغة العربية مزيد فهم، أن كل من في السماوات وكل من في الأرض، جميع من في السماوات وجميع من في الأرض لله عز وجل وحده لا غير. هذا ما دلت عليه تلك الآية الفاتحة الجامعة. تأملتم بارك الله فيكم كيف احتوى هذا الدرس في باطنه مع ظاهر تعلقه بالألفاظ إلى مكنون من مكنونات الشريعة الإسلامية التي هو استخراج لأسرارها ومزيد فهم لمعانيها وما احتوت عليه من أسرار. وهذا هو مقصود الكلام. كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا، وكذلك ما فإنها تفيد العموم كذلك. قوله سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض، الآية معنا السابقة لله من في السماوات وما في الأرض، الآية الأخرى ولله ما في السماوات والأرض، وما يقال في السابقة يقالها هنا ولله ما في السماوات وفي الأرض. فكل ما في السماوات وكل ما في الأرض لله، فكل الذوات وكل الأشياء بمجموع الآيات من وما، كل الذوات وكل الأشياء فإنها لله عز وجل وحده لا غير، يعني أن جميع ما احتوى عليه العالم العلوي أو السفلي من دابة أو متحرك أو جماد أو ساكن فإنه لله لا غير، يتصرف فيه كيف يشاء، ولله ما في السماوات وما في الأرض. كذلك قوله سبحانه وتعالى ما مثلا، ما الشرطية مثلا، وقول الله عز وجل وما تقدموا لأنفسكم من خير، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، وغير ذلك من الآيات. مثلا قول الله عز وجل وما تقدموا لأنفسكم من خير، وما تقدموا أفادت العموم، كل ما تقدمونه من خير فسوف تجدونه عند الله عز وجل، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كسبيل المعنى للآية التي بين أيدينا وما تقدمه، وكذلك هي استقلالية كذلك تفيد العموم كما مر بنا، ومن فمن يعمل مثقال ذرة، من يعمل، كل من يعمل أحسنتم بطلت فيكم ربنا أحسنتم بطلتكم. وكذلك ما الاستفهامية كقول الله عز وجل مثلا ما هذه الأصنام، طيب ماشي، قول تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، وما تلك بيمينك يا موسى، فمعنى الآية تفيد أن كل ما حوته يد موسى فإنه داخل في عموم ما أشارت إليه لفظ ما، فكل ما من شأنه أن يمسك باليد فقد وقع عليه الاستفهام، وما تلك بيمينك يا موسى، كل ما احتوته يمينك فإنه داخل في ذلك الاستفهام. قال هي عصايا وما تلك بيمينك يا موسى. وما تلك بيمينك يا موسى. ومثلا كذاك عفق الشيء كذاك من وما تفيدان مع ما، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وما تفعله من وما تفعله من خير تجدوه عند الله، وما تلك بيمينك يا موسى، ثلاثة أنواع. ثم قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه، قال الشيخ وشيخه قد أكثر من صاد الأمثلة لكن اكتفيت بالبعض. ثم قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. ومثله يعني كذلك في إفادة العموم المفرد إذ يضاف، المفرد المضاف يفيد العموم. فافهم هديت الرشد، هديت إلى العقل ما يضاف. فالإضافة تفيد العموم. ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. فالمفرد المضاف يعم، المفرد المضاف يعم. وقوله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، عفوا قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة مفرد مضافة إلى الله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعمة أضيفت إلى الله نكرة، ومثله المفرد إذ يضاف، نكرة أضيفت تفيد العموم، فيدخل في ذلك كل نعمة. يدخل في العموم العموم يدخل فيه كل نعمة، فكل نعمة سواء شرعية دينية أو دنيوية فإنها من الله عز وجل. وإن تعدوا نعمة الله، فنعم الله كثيرة سبحانه وتعالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله كثيرة، نعم الله كثيرة. ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. ذلك جاء في الحديث الصحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة، أو بالاختصار إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. نعمة، نعمة أضيفت إلى الهاء، والهاء من المعارف، فهي تفيد كذلك عموم النعم. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته، يرى أثر كل نعمة على عبده. فهمتم بارك الله فيكم؟ إن الله يحب أن يرى أو يرى أثر نعمته. فنعمة أضيفت إلى الهاء، والهاء من ألفاظ أو من أحد المعارف. وقيل عن الضمائر أنها من أعرف المعارف، نعم، فتشمل كل نعمة. نعم. الشيخ قطن الأريج ذكر المفرد، لكن الصحيح أنه كذلك يشمل الجمع. الشيخ قد اكتفى بذكر المفرد، لكن على الصحيح أنه كذلك يشمل الجمع، فالمفرد المضاف وكذلك الجمع المضاف يعم كذلك، كل ذلك سواء المفرد المضاف أو الجمع المضاف، كل ذلك يعم يستوي. وفيكم بارك الرحمن. فمثلا قول الله عز وجل في جانب مثلا الإضافة، مثلا تذكروا آلاء الله، وكذا قوله فبأي آلاء ربكما، فآلاء جمع تفيد النعم، يعني معنى نعمة هي جمع أضيفت إلى الله، فكل الآلاء يعني النعم فمردها إلى الله عز وجل. فنقول أن قول الشيخ ومثله المفرد إذ يضاف ففمه ديت رجد ما يضاف لا يكتفى بالمفرد، فكذلك الجمع المضاف يدخل في العموم. ومثله المفرد إذ يضاف فافهمه ديت رجد ما يضاف، كذلك هذا أيضا من ألفاظ العموم. والأدلة على ذلك كثيرة، لكن كذلك أقول أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه لم يذكر مبحثا مهما كذلك من ألفاظ العموم، وهي ما دل على العموم بلفظه، فما دل على العموم بلفظه فإنه كذلك يعم، كلفظ كل، الله بكل شيء عليم، الله على كل شيء قدير، فلفظ كل تعم، وكذلك جميع، فجميع كذلك من ألفاظ العموم، مثلا قال تعالى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فجميعا يعني إلى جميع الناس. وكذلك كافة، قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، وكذلك عامة فقوله مثلا صلى الله تعالى عليه وسلم وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، فقول الإمام الطحاوي وأنه المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. فعامة وكافة إحدى صيغ العموم بلفظها، فصيغ هذه صيغ العموم تدل على العموم من لفظها. فنقول نضيف على سبيل الاختصار فيما قاله الشيخ: كل ما دل على العموم بلفظه. فافهم هديت الرشد ما يضاف. هذا أي نعم أي كذلك تدخل يا خالد محمود، كذلك أي تدخل من ألفاظ العموم. وإن كان أي تستخدم استفهامية قول أصل أيا ما تدعو، فهو أسماء الحسنى أيما تدعو. اسماء بصرخ هذا محمود، اسماء الشرط والاستفهام والاسماء الموصولة كلها تعم، اسماء الشرط واسماء الاستفهام واسماء الموصولة تعم. وليس معنى قولي اسماء الشرط ان افعال الشرط لا تدخل في ذلك، لكن هذا من باب التغليب. فهمت وقلا فيك؟ يعني فقط أردنا أن نمثل. طيب أقول لكم باقرة فيكم، نعم 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 صحيح كلها تعم، أحسنتم باقرة فيكم. أريد أن أقول لكم يعني ما يدل على أن هذه الأشياء تعم، أو ما يستدل بها كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر، كما ذكر الإمام ابن كثير في محضونه في تفسير قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يقول ابن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما في الخيل من الخير قال، وكلمة ارتباط الخيل بالخير واردة، بل احيانا يطلق على الخير الخير براء، اني كما في قوله تعالى: اني احببت حب الخير عن ذكر ربي. فالخير هنا بمعنى الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخيل وما احتوت عليه من خير او ما فيها من خير، قال: ما انزل فيها مثل تلك الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. فذكر من، وجاء معها ما يفيد عمومها، ما يفيد عمومها سواء بلفظها او لكونها شرطية او لكونها شرطية. فاستشهد النبي صلى الله عليه وسلم بعموم الآية على احتوائها على الخير المذكور في الخير. ولعلنا نكتفي بذلك القدر حتى لا نطيل على حضراتكم، وبإذن الله عز وجل موعدنا في اللقاء القادم يوم الجمعة القادمة في الساعة 9:30، في الساعة 9:30. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا جميعا. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم إنا نسألك أن تيسر لنا فهم القواعد الفقهية وأن تنفعنا بذلك العلم المبارك حتى نفهم أسرار شريعتك وحتى نفهم كلامك وكلام رسولك صلى الله عليه وسلم، إنك ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد محمد صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخانا الحبيب الغالي فرسان السنة العتيق. أخونا فرسان، هل تعلم ما معنى العتيق؟